بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف.
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرق طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وحديثنا اليوم في هذه الحلقة المباركة سيكون عن مواقيت الصلاة. والمواقيت أيها الإخوة في الله هي القدر المحدد من الفعل زمانا ومكانا. قال بعض العلماء إن مواقيت الصلاة على ثلاثة أقسام: مواقيت زمانية، ومواقيت مكانية، ومواقيت زمانية ومكانية. ومواقيت الصلاة في هذا الباب من المواقيت الزمانية. ومواقيت الصلوات الخمس هي على النحو التالي: أما صلاة الظهر فوقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأما صلاة العصر فوقتها من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس، وأما صلاة المغرب فوقتها من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، وأما صلاة العشاء فوقتها من غياب الشفق إلى منتصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما صلاة الفجر فوقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والأصل في هذا الباب ما أخرجه أهل السنن والإمام أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله خلفه والناس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، وصنع كما صنع. فتقدم جبريل ورسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله عليه الصلاة والسلام خلفه والناس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصلى العشاء ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصلى الغداة ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداء ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. وهو حديث صحيح ومشهور في هذا الباب. وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فهذان الحديثان أيها الإخوة المستمعون الكرام يعتبران أصلا عظيما في هذا الباب من باب مواقيت الصلاة، وقد جاءت أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على هذا المعنى. ومن المسائل التي تذكر في باب مواقيت الصلاة أنه يستحب للمسلم سواء أكان هذا الأمر متعلقا بالفرد أو بالمرأة في بيتها أو بالجماعة، يستحب تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وقوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر هذا يدل على الديمومة والاستمرار كما قال علماء الأصول، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا دحضت الشمس أي إذا زالت. هذا أيها الإخوة في الله في غير شدة الحر، وأما إذا كان الحر شديدا فيستحب الإبراد وتأخير صلاة الظهر إلى أن يتحسن الجو ويلطف. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي صلاة الظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي رواية فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويستحب كذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام أداء صلاة العصر في أول وقتها، وذلك بالتبكير بفعلها. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. ومعنى الحديث أن الرجل كان يخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي صلاة العصر فينطلق إلى منطقة بعيدة خارج المدينة، ثم يرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزال الشمس مرتفعة، وهو كناية على أن وقت العصر ما زال في أوله. ومن أخر صلاة العصر أيها الإخوة الكرام إلى وقت الاصفرار وهو آخر وقت العصر فقد عرض نفسه للوعيد وأوقع نفسه في الإثم. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق هذا يدل على تحريم هذا الفعل، وأن في هذا تشبها بأهل النفاق، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك من أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها فقد عرض نفسه للوعيد الشديد الذي جاء على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر، أي حتى خرج وقتها، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ومعنى وتر أي نقص، فكأن هذا كالإخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد نقص الخير العظيم من هذا الرجل الذي فاتته صلاة العصر. وكذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أنه كان في يوم ذي غيم فقال لمن كان معه: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد اختلف العلماء اختلافا واسعا في تأويل هذا الحديث وفي العمل الذي يحبط بترك الصلاة، أي صلاة العصر. والصحيح في هذا الباب ما رجحه بعض العلماء بأن عمل ذلك اليوم محبوط ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمن ترك العصر أي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أيها الإخوة في الله لما في صلاة العصر من المنزلة العظيمة ومن المكانة العظيمة في دين الإسلام، ويكفي في شرفها أنها الصلاة الوسطى التي بين الله سبحانه وتعالى فضلها وحث عليها في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى أيها الإخوة الكرام هي الصلاة الفضلى وهي صلاة العصر. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، أي حتى خرج وقتها أو كاد يخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وليس البخاري ومسلم في الصحيحين، وإنما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فيه دلالة واضحة على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا يحسم الخلاف الذي وقع بين العلماء. وفيه أيضا دليل على فضل هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا على من كان سببا في خروج وقت صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرأف الناس بالجميع، إلا أن صلاة العصر منزلتها عظيمة في دين الإسلام. ومن المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة أيها الإخوة الكرام أنه يستحب تعجيل صلاة المغرب ويكره تأخيرها. الدليل على هذا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وكما ذكرنا أن علماء الأصول رحمهم الله تعالى يقولون بأن صيغة كان يفعل كذا وكذا تدل على الاستمرار، وكذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب، أي ما لم يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.